الراجح
من هذه التقسيمات أن المدلس إذا صرح بالسماع انتفت عنه شبهة التدليس، فتوقف في روايته حتى يتبين لنا سماعه من وجه آخر، فإن لم يتبين فحديثه مردود، حديثه مردود. احنا قلنا قبل كده ان اقسام التدليس كم قسم، قلنا ان هو اخطر انواع التدليس 3، اما هو 8 او 10، يعني 8 او يزيد منه: تدليس الاسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلاد، تدليس القطع، تدليس المتن اللي هو الادراج المتعمد من غير بيان وغير ذلك. طبعا شرحنا هذا الكلام بالامس القريب، فهذا يغنى عن اعادته الان. وحكم التدليس ذكرناه ايضا، يبقى الاغراض الحاملة على التدليس، الاغراض الحاملة على التدليس وعلى الصنفات، الاغراض الحاملة على التدليس. يعني ايه اللي يخلي المدلس يلجأ الى التدليس؟ ايه اللي يخليه؟ اول غرض توهيم علو الاسناد، توهيم علو الاسناد، خاصة فين؟ في تدليس ايه بقى؟ لا غلط، تدليس الاسناد غلط، تدليس الشيوخ غلط، تدليس التسوية، خاصة في تدليس ايه؟ التسوية. ليه؟ لان معنى العلو، معنى العلو انني بقترب من المتكلم، بقترب من صاحب الكلام، فبدل ما يكون بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 طبقات، لا يكون بيني وبينه 9. كده انا برتقي طبقة، بختصر طبقة، دي اسمها علو. العلو هو القرب من القائل. فلا شك ان المدلس تدليس التسوية الذي قلنا فيه هناك انه يعمد الى شيخ شيخه الضعيف فيسقطه حتى يسوي الاسناد كله ايه؟ ثقات، يسوي الاسناد كله ثقات، لكن في الوقت نفسه الطبقة اللي هو اسقطها والراوي اللي هو اسقطه ده بيعمل فيه ايه؟ بيقربه طبقة من مين؟ من النبي عليه الصلاة. فهو الحامل له احيانا يكون ايه؟ ايهام الغير بعلو سنده، ايهام الغير بعلو ايه؟ بدل ما يكون فيه 5 طبقات او 6 طبقات، لا يكون فيه 4 بس، يكون فيه 4 بس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. معايا؟ الغرض الثاني من اغراض، من الاغراض الحاملة على التدليس، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. ها؟ لا، تدليس الاسناد، وهذا يكون في تدليس الاسناد. نعم، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الحديث. وانا ضربت مثال بالامس، قلت لو ان شيخ عنده 900، عنده 1000 حديث، سمع ذلك المدلس من ذلك الشيخ 950، يبقى ايه؟ 50 حديث. فيقول لك بالمرة ارويهم عن ذلك الشيخ، ولكن مش بصيغة ايه؟ مش بصيغة السماع، كما يحكي 950 حديث ويقول فيهم حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان. يجي بقى عند 50 الاخرانيين اللي هو ما سمعهاش، يقول ايه؟ قال فلان، او يقول عن فلان. معايا؟ فالغرض، هذا الغرض هو استحباب ضم هذا الكم الذي لم يسمعه من الشيخ الى مروياته من غير بيان سماعها. اذا الغرض الثاني الحامل على التدليس هو فوات شيء من الحديث عن ذلك الشيخ الذي سمع منه الكثير، الذي سمع منه الكثير. تفضل. ها؟ لا، ده هو ما سمعوش مطلق. ها؟ جابهم ازاي؟ معروفين من حديث الشيخ. يعني دلوقتي لما يكون الشيخ يروي من كتاب، مش احنا قلنا قبل كده ان الضبط ضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر ده ممكن يكون عند الراوي انت ما تعرفوش، لكن ضبط الكتاب، الكتاب بيبقى مع الشيخ. الكتاب ده ممكن يكون منه نسخة وممكن يكون منه 1000 نسخة، معايا ولا لا؟ لكن الشيخ بيسمع الطلبة كل يوم بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب هذا الكتاب، هذا الكتاب. قبل أن يتم الشيخ الكتاب كله يبقى 50 أو 100 حديث. مات الشيخ، راح الشيخ، فبقى يوم التلميذ يقول لك طب ما الكتاب موجود بين ايدينا، يبقى انا اروي الباقي عنه ايه؟ بصيغة قل وعنا وعن. معايا؟ هذا الغرض الثالث من الاغراض الحاملة على التدليس، ضعف الشيخ. ضعف الشيخ يقول لك بقى انا مش معقول، مش معقول اخلي الاوزاعي زي ما ضربنا امبارح مثال بقية، بقية يروى عن الاوزاعي والاوزاعي يروى عن بعض الشيوخ الضعفاء، الاوزاعي ما بيدلسش بيقول حدثني فلان، لكن بقية يقول لك لا ده نورع ونزه الاوزاعي ان هو يروى عن امثال هؤلاء ايه الضعفاء. هتعمل ايه بقية؟ يقول لك انا احدث الشيخ الضعيف اللي هو شيخ الاوزاعي اللي هو يعتبر شيخ شيخه، يعتبر شيخ شيخه، حتى يسوي الاسناد كله ايه ثقات، فيظهر في الصورة ان شيخ الاوزاعي ده ثقة ولا ضعيف؟ ثقة، لانه الشيخ المباشر للاوزاعي حذف، وذكر بقى ان الاوزاعي قال في عن شيخه عن فلان، عن فلان. معايا؟ فيبقى الغرض الحامل او الغرض الثالث الحامل للمدلس على التدليس ضعف ايه؟ ضعف الشيخ. وفي غرض اخر صغر سن الشيخ، صغر سن الشيخ. فصغر سن الشيخ يجي المدلس يقول لك معقول انا اللي عندي 60 سنة حروى عن عيل عنده 15 سنة؟ لا مش معقول. فيقوم يأنف من ذكر ذلك الصبي الذي سمع منه، فيقول ايه والله ده جزاء بقى ان احنا نسقطه من الاسناد وايه ونذكر شيخه على طول، ونذكر شيخه على طول. يأنف من ذكر سماع مين؟ من ذكر اثبات ان شيخه في هذا الاسناد هو من جيل احفاده او لعله اقل من ذلك، صغر سن الشيخ. وكذلك تأخر وفاة الشيخ، ده غرض خامس برضه، تأخر وفاة الشيخ حتى شاركه في السماع منه الكثير. تأخر وفاة الشيخ حتى شاركه في السماع منه جماعة كثيرة دونه، جماعة كثيرة دونه. فويأنف أيضا من ذكر ذلك الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ عنده 150 سنة، الشيخ عنده 150 سنة. طيب المدلس عنده كم سنة؟ عنده 100، عنده 100. طبعا الشيخ الثاني ده الكبير اللي عنده 150 سنة تأخر في الوفاة جدا، مش كده برضه؟ فال 150 سنة دول كفيلة بأنها تربي 30-40 جيل، لكن الشيخ اللي عنده 100 عام المدلس يعني ده يعتبر في قمة الأجيال التي أخذت عن مين؟ عن ذلك الشيخ. طب يشاركوا مين بقى؟ العيال اللي عندهم 10 سنين و15 سنة. يبقى واحد قاعد في المجلس عنده 100 سنة، واحد قاعد عنده كم سنة؟ 10 سنوات بس. فتأخر وفاة الشيخ يجعل جماعة كثيرة من الصغار يشاركون ذلك الشيخ كبير السن في السماع. فهو إذا قال حدثني فلان فمثله تماما الصبي الصغير يقول حدثني فلان، فيتوهم السامع ان فلان اللي عنده 100 عام كفلان اللي عنده 10 سنوات، كلاهما في طبقة ايه واحدة. فده يكون غرض دافع للمدلس اللي عنده 100 سنة انه يسقط ذلك الشيخ ويذكر شيخ شيخه بقى. ليه؟ لان شيخ شيخه لم يدرك هؤلاء الصغار، لم يدركه هؤلاء الصغار، فهو يحب ان هو يخرج من مشاركة الصبيان في ايه؟ في الطبقة والسماع وفي ذلك الشيخ على وجه الخصوص. دي اغراض كلها حاملة على ايه؟ على التدليس. اغراض حاملة على التدليس. معايا؟ طيب احنا قلنا قبل كده الطريقة التي يعرف بها التدليس طريقان: طريق الاقرار، والاقرار لا يكون الا من المدلس، والاقرار زي ما بيقولوا ايه؟ سيد الأدلة. سيد الأدلة. يا فلان انت سمعت؟ لا ما سمعتش. والكلام ده ذكرناه بالأمس، قلنا حديث علي بن خشرم قال: كنا عند سفيان الزهري، كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري، فقال: قال الزهري، قلنا له أو قال له أحد الحاضرين: أأنت سمعته من الزهري؟ قال: لا، حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. ده إقرار ولا مش إقرار؟ إقرار، والإقرار ده سيد الأدلة. فهنا سفيان بن عيينة يقر بأنه لم يسمع من الزهري، لم يسمع هذا الكلام من الزهري على وجه الخصوص، وإنما سمعه بواسطتين: الأولى عبد الرزاق، والثانية من معمر. ثم معمر هو الذي سمع هذا الكلام من الزهري. وفي الأول قال سفيان بن عيينة: قال الزهري، ما لم يقل حدثني ولا أخبرني، وإنما قال إيه؟ قال الزهري. وإحنا قلنا المدلس عمدته في الرواية إيه؟ قال وعن. معايا؟ فلما سئل: هل سمعته منه؟ قال: لا، حدثني عبد الرزاق. في مجال بقى هنا انه ممكن برضه ما يكونش سمع عبد الرزاق، مفيش مجال. لماذا؟ لانه صرح ان عبد الرزاق ايه؟ حدثه. قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. معايا؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه في معرفه التدليس هي ايه؟ التنصيص. ومعنى التنصيص ان ينص امام من أئمة هذا الفن على أن فلانا هذا دلس هذا الحديث، دلس في هذا الحديث. وهذا الأمر لا يتسنى إلا للعلماء الكبار الجهابذة، علماء النقد وعلل الأحاديث أسانيدها ومتونها. فالطريقة الثانية لمعرفة التدليس هي التنصيص. ومعنى التنصيص أن يأتي نص من إمام من أئمة هذا الفن والشأن على أن فلانا هذا بعينه دلس هذا الحديث، دلس هذا الحديث. معايا؟ طيب، بما يثبت التدليس، بما يثبت التدليس، أو متى يثبت التدليس، متى يثبت التدليس، يعني إمتى نحكم على الراوي بأنه دلس؟ هل يكفي في ذلك أن يعرف عنه ويشتهر، أم يكفي أن يدلس مرة واحدة حتى يلحق ذلك الوصف؟ يعني اللي دلس مرة ولا مرتين نفوتها ونمشيها وما نحكمش عليه ولا نرميه بهذا الوصف، ولا لابد أن يشتهر عنه هذا الأمر حتى يثبت ويستقر في أذهان العامة والخاصة أنه هو مدلس؟ فالسؤال هنا: متى يثبت التدليس؟ يثبت التدليس بمرة واحدة، يثبت التدليس بمرة واحدة. لو ثبت أن الراوي دلس ولو مرة واحدة قلنا أنه إيه؟ أنه مدلس. وإحنا بالأمس لما تكلمنا عن طبقات المدلسين قلنا ان الطبقة الاولى ايه؟ من لم يدلس الا مرة او مرتين، الا مرة او مرتين، ومع هذا عدناه من اصحاب الطبقة الايه؟ الاولى، من طبقات المدلسين. اذا متى يثبت التدليس؟ يثبت التدليس ولو بمرة ايه؟ ولو بمرة واحدة، ولو بمرة واحدة. طيب، كيف ترتفع شبهة التدليس؟ كيف ترتفع شبهة التدليس. أحيانا المدلس إذا روى عن شيخ له أحيانا يقول حدثني فلان، وأحيانا يقول في نفس الحديث أنبأني فلان وأخبرني فلان، وأحيانا يقول عن فلان، وأحيانا يقول قال فلان فرواية حدثني فلان ألاها في البخاري، أخبرني فلان ألاها في مسلم، عن فلان ألاها في السنن والمسانيد والمعاجم، وممكن العكس خدت بالك؟ أنا بقى دلوقتي لما أجي أمسك إسناد في مسند الإمام أحمد عن ذلك الراوي المدلس، أبص إليه في الإسناد يقول عن فلان، فهقول لا ده قتادة ضعيف، قتادة مدلس، وبناء عليه يلزمه أن يصرح بالتحديث، وهذا الحديث لم يأتي من طريق شعبة. لماذا؟ لأن شعبة قال لو أتاكم حديث قتادة من طريقي فأنا أكفيكم تدليسه. يعني لو جالكم حديث قتادة من طريق شعبة خذوه، صرح أو لم يصرح، فشعبة كفانا مؤنة البحث في حديث قتادة إذا كان من طريقه هو. طيب الكلام ده من طريق أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك، فهنا قتادة عن أنس، طب قتادة مدلس، وأنا عايز أصل إلى أن قتادة لم يدلس في هذا الإسناد وإنما سمعه من أنس مشافهته. هعمل إيه بقى؟ هعمل حاجة اسمها الاعتبار، يعني ايه الاعتبار؟ في حاجة عندي اسمها الاعتبار والمتابعات والشواهد، الاعتبار اللي هو ايه؟ الاعتبار هو البحث في بطون كتب السنة لجمع طرق الحديث الواحد، الحكاية دي مسألة البحث وصبر غور الحديث داخل كتب السنة دي بسميها ايه؟ الاعتبار. يعني ايه الاعتبار؟ الاعتبار ان انا اعرف ان الحديث ده بعينه عند البخاري في كتاب كذا صفحة كذا برقم كذا، وعند المسلم في كتاب كذا صفحة كذا برقم كذا، وكذلك ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك وغير ذلك من كتب السنة. او انا اجيب ورقة بيضة واكتب الحديث ده فوق كده على الهامش، اخرجها احمد في الجزء رقم 2 صفحة 250، وانقل السند بتاعه، اعمل العملية دي في كل الكتب اللي فيها الحديث ده، بعد كده بقى انا هستغنى عن الكتب كلها اللي انا اعتمدت عليها وخرجت منها الحديث، وهنظر في الورقة البيضاء اللي قدامي، ابص الاقي المدلس اللي قدامي ده في الاسناد مكرر في كل الاسانيد اللي قدامي دي، لان هو حديث واحد ومن طريقه هو. فبص الاقيه مرة قال حدثني، وعشرة قال عن فلان، وهو شيخ واحد، عشر مرات يقول عن فلان، ومرة واحدة لقيته صرح في احد الكتب هذه بالتحديث. ففي الحالة دي هقول قد ثبت ان هذا المدلس سمع هذا الحديث بعينه، خدت بالك، كما رواه احمد بن حنبل او كما رواه ابن ماجه او كما رواه الترمذي او اي واحد. اللي مذكور عنده استماع. طب امال ايه حكم الروايات العشرة دي اللي قال فيها عن؟ هقول ان كل ده محمول على السمع الواحد، محمول على السمع الواحد، بمعنى انه تنتفي عنه شبهة التدليس لكونه صرح ولو مرة واحدة بأنه سمع ايه؟ بأنه سمع الحديث. اذا الجواب على السؤال كيف تنتفي شبهة التدليس على المدلس؟ الجواب اذا صرح بالتحديث ولو مرة واحدة. اذا صرح بالتحديث ولو ايه؟ ولو مرة واحدة. السؤال المهم بقى اللي سئلناه بالامس، وهو اننا نجد في الصحيحين من المدلسين الروايات الكثيرة بصيغة عن وقال، بصيغة عن وقال. انت دلوقتي كده لما تيجي تفتح البخاري او تفتح مسلم تلاقي فيها مدلسين ولم يصرحوا بالتحديث. احنا مش قلنا برضو المدلس لابد ان يصرح بالتحديث؟ ده كلام جميل، كلام جميل. طب دلوقتي انا وجدته في البخاري ومع هذا هو في البخاري يقول عن فلان، عن فلان، حول الله، ليه البخاري عمل كده؟ البخاري يخرج للمدلسين او يخرج للمدلسين ما لم يصرحوا فيه بالسماع، او ماسك قلم كده بشطارتي وشطب على ايه؟ على الحديث ده، وقال هذا حديث مما اخطأ فيه البخاري. والحقيقة البخاري لم يخطئ فيه، انت المخطئ. مخطئ ليه؟ لان المدلسين في الصحيحين وان لم يصرحوا بالسماع فسماعهم او فروايتهم داخل الصحيحين محمولة على ثبوت سماعهم خارج ايه؟ خارج الصحيحين. فما دام سماعهم ثابت لا يضر بعد ذلك ان يأتي صاحب الصحيح بالرواية التي فيها عن او الرواية التي فيها حدثنا. لكن برضه هنسأل سؤال تاني، طب ليه البخاري ما جابش الرواية اللي فيها حدثنا وخلصنا؟ مش كده برضه؟ الاغراض الحاملة للبخاري على هذا الصنيع وكذلك مسلم، منها ان الاسناد الذي فيه عن اسناد عالي، اسناد ايه؟ عالي. والاسناد الذي فيه حدثنا اسناد ايه؟ اسناد نازل. فيعمد البخاري الى قبول رواية او قبول الرواية العالية وترك الرواية الايه؟ النازلة، وترك الرواية النازلة. احيانا يكون في الرواية التي ثبت فيها السماع وصرح فيها المدلس بالتحديث احيانا يكون فيها راوي ضعيف غير ذلك المدلس، وهي لا توافق شرط البخاري ولا شرط مسلم، ولكن هو يأخذ العبرة من تصريح المدلس فيها بإيه؟ بالسماع، فيثبت عنده أن هذا المدلس سمع هذا الحديث، يأخذ هذه العبرة والجزئية فقط من الإسناد ويكتفي بعد ذلك، ويحمل قول المدلس الصحيح عن على قوله خارج الصحيح إيه؟ حدثنا. معنا؟ كده نعرف ندافع بقى عن الصحيحين من جهة التدليس او من جهة احتجاج صاحب الصحيحين بالمدلسين، وكذلك كما ذكرنا من قبل الدفاع عن الصحيحين بروايتهم لأهل البدع، بروايتهم لأهل البدع. وهذا كلام تكلمنا عنه عند الكلام على الصحيحين. اسباب ذم المدلس، لا ما هو الاعتبار ده هو ده اللي كان مطلوب، اما المتابعات والشواهد ده شيء ثاني. اسباب ذم المدلس، لا شك ان التدليس مذموم، وقد قال بعض العلماء التدليس اخو الكذب، التدليس اخو الكذب. فيا ترى ليه المدلس مذموم؟ ها؟ اول سبب لذم المدلس لأنه يوهم السماع ممن لم يسمع منه، إيهام السماع ممن لم يسمع منه. ماشي. السبب الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. يعني أنت دلوقتي لو قال المدلس حدثني هتلف وراء، مش هتلف وراء، دي حقيقة. إنما لو قال عن وقال هتعمل إيه؟ يا ترى سمع يا ترى ما سمعش، يا ترى سمع يا ترى ما سمعش. ومش من الصواب إنك تمسك إسناد فيه مدلس قال عن أو قال وتقول هذا إسناد ضعيف لأن، أو هذا حديث ضعيف لأن الراوي مدلس لم يصرح. إلا بعد أن تجمع طرق الحديث زي ما قلنا في الاعتبار، إلا بعد أن تجمع طرق الحديث كله ويتبين لك بعد البحث والتفحيص فتبارك أن الراوي لم يصرح بالتحديث في أي مكان معي. فهنا عدول الراوي المدلس عن الحقيقة إلى الاحتمال يحير الباحث، يحير الباحث، ولهذا ذم التدليس، ولهذا ذم التدليس. السبب الثالث ذم التدليس أو ذم المدلس يقينه بأنه لو كشف الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، يقينه بأنه لو كشف الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. لماذا؟ لأنه ممكن يكون المدلس عنه هذا ممكن يكون بدعي، فيقول لك لا ده أنا أظهر بعد مظهر أحسن من كده، أحسن من يقول لنا شيوخي مبتدعين، لا يبقى شيوخي أهل سنة، فيقوم ساقط مين؟ شيخ البدعي. أو يكون شيخه صغير السن فيقول لك لا مش معقول يقول الراجل الكبير ده بيروى عن عيل، فيقوم حذف مين؟ شيخه اللي هو صغير السن. أو ممكن يكون شيخه خد بالك ضعيف، احنا قلنا ضعيف، ضعيف أو صغير السن خدت بالك، أو يكون بدعي، يعني ضعيف أو صغير السن أو بدعي. فهو يتيقن أو يظن أنه لو ذكر الشيخ هيكون هذا منقصة له، منقصة له، فيكون ده غرض حامل للتدليس. ولهذا ذم، ذم ليه؟ لأنه متيقن أنه لو ذكر شيخه خبرك لم يكن مرضيا، فتعمده التدليس لا شك سبب في ذمه. ما هو ده برضه يعني ده من الأغراض الحاملة للتدليس، تدليس الشيوخ. الشيخ ثقة لكنه يعني، ولذلك برضه من الأغراض الحاملة لتدليس الشيوخ، لتدليس الشيوخ، لأن تدليس الشيوخ هو أن يسميه أو يكنيه أو يلقبه أو يذكره بغير ما هو معروف به عند الناس. خدت بالك؟ منها صغر سن الشيخ، ومنها كراهة أن يذكره في كل مرة على وجه واحد، يعني يمل أن يقول حدثني أبو الحسن البغدادي أو الحسن البغدادي أو الحسن البغدادي أو الحسن البغدادي، فيكره أن يذكر شيخه على صفة وهيئة إيه؟ واحدة، فينوع فيه. هذا التنويع يوعر ويصعب الوصول إلى معرفة ذلك إيه؟ الشيخ، مما يوهم الباحث ان دول شيوخ متعددين وهو في الاصل شيخ ايه؟ شيخ واحد. وده برضو من الايه؟ من اسباب ذم المدلس، من اسباب ذم المدلس. لو ايه؟ وتوصلنا لمعرفته. هو الاصل لا لا لا، انه هو بيدل على سوء نيته، بيدل على سوء نيته. انا متيقن ان لو ذكرت لك شيخي، لو ذكرت لك شيخي مش هتبقى انت راضي عنه. ما هو مش هيدل عن ثقه في الحاله دي، يعني هو حتى لو ثقه لكن في عيب اخر. ايوه يعني مثلا ثقه لكنه صغير في السن فينظر لذلك الشيخ الذي عنده 100 عام كيف يروي عن اللي عنده 20؟ خدت بالك؟ لم يكن مرضيا، اما عند الناس واما عند نفسه، واما عند نفسه. فالاغراض كثيره من هذا الغرض حتى وإن كان المدلس المدلس عنه ثقة. نعم. هو ممكن برضو المدلس يكون قد حدث بهذا الحديث مرارا قبل أن يسمعه بالفعل، فلما سمعه صرح بالسماع. مش كده برضو؟ ممكن ولا لا؟ يعني ممكن يكون الشيخ أو الراوي المدلس لم يسمع الحديث وحدث به بصيغة قل وعن، قل وعن، ثم بعد ذلك وفقه الله لسماع هذه الأحاديث التي دلس فيها من ذلك الشيخ مرة ثانية، فصرح بالتحديث آخرا، فصرح بالتحديث آخرا. وممكن يكون الشيخ المدلس هذا ذكر الحديث بصيغة قال وعن في مجلس مذاكرة أو مسامرة لا مجلس تحديث، فنقل عنه الذي تذاكر معه والذي سامره هذا الحديث بصيغة قال أو عن حسب ما سمعه منه. وأما الشيخ نفسه لما جلس في مجلس التحديث كتبك صرح بالسماع. نعم. لا هو اللي بيشيله خالص ده تدليس التسوية. المدلس إذا حذف الراوي تماما فهذا يسمى تدليس الايه؟ تدليس التسوية. تدليس الإسناد ما فيش فيه إسقاط. تدليس الإسناد ما فيش فيه إسقاط. وإنما فيه إن المدلس سمع من المدلس عنه عدة أحاديث، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، لم يسمعه منه، وهو عارف إن الحديث ده من محفوظات ومسموعات الشيخ، فيرويه عن ذلك الشيخ وهو شيخه في الأصل، وهو شيخه في الأصل، يرويه عنه لا بصيغة السماع وإنما بصيغة تحتمل السماع كقال وعن، وده تدليس الإسناد. أما تدليس التسوية هو ملوش علاقة بشيخه أبدا، وإنما له علاقة بشيخ إيه؟ شيخه ومن على كده. ماشي؟ فهمت؟ يقول بقى القسم الأخير اللي هو تدليس الشيوخ في حكم يعني تدليس الشيوخ بقول أمره أخف، يعني تدليس الشيوخ ده أمره أخف من مين؟ أمره أخف من تدليس التسوية وتدليس الإسناد، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفة حاله، وتختلف الحال في كراهته بسبب الغرض الحامل عليه، بسبب الغرض الحامل عليه. يعني عايز يقول لك ان تدليس الشيوخ ده حكمه انه مكروه، لكن الكراهة تختلف بحسب الغرض الحامل للمدلس على تدليس الشيوخ، فقد يحمله كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة. ها؟ يبقى أشد. ممكن يكون شيخه غير ثقة وهو معروف بأنه اسمه كذا، فيقوم يلقبه بدل ما يذكر اسمه المعروف عند الناس يقوم إيه؟ يلقبه. أو أصغر من الراوي عنه، أو متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب تكرار شخص على صورة واحدة، وتسمح بهذا القسم وتسمح بهذا القسم الخطيب أبو بكر وغيره من المصنفين. يعني عايز لك أبو بكر الخطيب بغدادي تفنن في هذا إيه؟ النوع. وكذلك ابن الجوزي، وكذلك ابن الجوزي. يقول ابن الصلاح في النوع الثاني من الأربعين: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. الجميع ثلاثة أسماء دول هم أسماء لعلم إيه؟ لعلم واحد، لكن عشان خطر أنت تعرف إن هم العلم واحد لابد إنك إيه؟ تدوخ السبع لفات معايا؟ فهو يعني يعمد إلى تغيير شيخه فيسميه ويكنيه ويلقبه وينسبه بغير ما هو معروف به أصلا، مما يوعر الطريق لمعرفة حال ذلك إيه؟ حال ذلك الشيخ. وكذلك أروى عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن إيه؟ عن واحد. ويروى أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن محسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، وله من ذلك الكثير. وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له أو لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. يعني ممكن الباحث الذي ينظر في الإسناد لا يتفطن لهذا النوع من أنواع التدليس فيحكم بأن هذا الراوي مجهول، يحكم بأن هذا الراوي مجهول. المدلسون مطلقا على خمس مراتب بينها العلاء وابن حجر ونقل عنهما السخاوي. الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الخطاب الأنصاري. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. للطبقة الثانية من طبقات المدلسين. الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما فرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. هذه الثالثة. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. الخامسة من جمع إلى علة التدليس علة أخرى كالضعف وسوء الحفظ وغير ذلك. الذين ألفوا في التدليس والمدلسين صدق بن العجمي، صدق ابن العجمي ألف رسالة في التدليس والمدلسين، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبرهان الدين ابن الحلبي، وبرهان الدين ابن الحلبي، والحافظ العلائي، وآخرهم الشيخ حماد الأنصاري أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية. كده كفاية؟ كده احنا انتهينا من التدليس. ها؟ تقريبا مراتب التحديث يغني لانه الحقيقة جمع كله وفي فوائد. مفيش كلام من ده في الواقع العملي، مفيش كلام من ده في الواقع العملي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.